بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل بنا الكلام إلى النقطة السادسة أصالة عدم التذكية. من المناسب قبل أن نشرع بذكر أدلة قاعدة سوق المسلمين أن نبحث عما يسمى بأصالة عدم التذكية التي قد بنى المشهور عليها، فهل هي ثابتة بالفعل أم ليست ثابتة؟ والسر في حاجتنا للبحث عن هذه الأصالة في المقام، لأن كثيرا من فروع القاعدة ومسائلها ترتبط بهذه الأصالة، كما أن النتيجة الفقهية في بعض المسائل مرهونة بثبوت القاعدة وعدم ثبوتها. فلأجل ذلك يمكن أن نذكر عدة جهات لأهمية البحث عن أصالة عدم التذكية. الجهة الأولى، تحديد الأصل المعتمد عند الشك في تذكية الحيوان. فلو شككنا أن هذا الحيوان مذكى أم لا، فما هو الأصل العملي حينئذ؟ هل أصالة عدم التذكية أم أصالة الحل؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. فإن بنينا على ما بنى عليه المشهور من أن أصالة عدم التذكية جارية، فبالتالي لا يحل تناول هذا الحيوان والانتفاع به. وأما إذا أنكرنا ذلك فيمكننا حينئذ أن نرجع لأصالة الحل. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، أن أصالة عدم التذكية أصل موضوعي، والأصل الموضوعي كما مر عليك مقدم على الأصل الحكمي، لأن الأصل الموضوعي في رتبة العلة وذاك في رتبة المعلول. وبالتالي فلو جرت أصالة عدم التذكية لكانت مقدمة على أصالة البراءة وعلى أصالة الحل، إما بسبب الورود أو بسبب الحكومة، على الخلاف في المباني. هل أصالة عدم التذكية واردة على أصالة البراءة وأصالة الحل أو أنها حاكمة؟ وهذا ما سنحققه لاحقا إن شاء الله. وبالتالي فلو شككنا أن هذا الحيوان مذكى أم ليس مذكى، وقلنا بجريان أصالة عدم التذكية لجرت، وبالتالي لا تجري أصالة الحل. حل ولا أصالة البراءة عن الحرمة، لأنه بمجرد أن تجري أصالة عدم التذكية يتنقح الموضوع ويثبت أن هذا الحيوان غير مذكى فيحرم أكله. فلا شك بالتالي في الحلية والحرمة، حتى نرجع لأصالة الحل أو البراءة. الجهة الثالثة، يمكن الاعتماد على أصالة عدم التذكية كأصل حكمي يرجع إليه عند الشك في قابلية الحيوان للتذكية على نحو الشبهة الحكمية. كما لو شككنا أن هذا الحيوان الذي تولد من كلب وشاء أجلكم الله، هل هو قابل للتذكية أم لا يقبل التذكية؟ إن كان شاء فهي قابلة للتذكية، إن كان كلبا فهو لا يقبل التذكية، لكنه متولد من الاثنين فلا نعلم هل هو ملحوق بالكلب أو ملحوق بالشاء، بحيث أن ملامحه ومعالمه غير واضحة، فبالتالي لا نعلم هل هذا قابل للتذكية أو ليس قابل. إن كان قابلا ذبحناه وأكلناه حلال، إن ما كان قابلا للتذكية فلا يحل مهما كان الآن. فبالتالي نقول هذه شبهة حكمية ليست شبهة موضوعية. الشبهة الموضوعية كما لو علمت أن هذه شاة ولحم شاة لكن ذكيت أم لم تذكى، هذه يسموها شبهة موضوعية. إحنا كلامنا الآن عن الشبهة الحكمية، بحيث هذا الحيوان لا نعلم أصلا قابل للتذكية أم لا. فإذا بنينا على جريان أصالة عدم التذكية فيمكننا حينئذ أن نجريها حتى مع الشك في قابلية الحيوان للتذكية. فإذا شككنا هذا الحيوان قابل للتذكية أم لا، نجري أصالة عدم التذكية حتى لو ذبحناه وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم ووجهناه إلى القبلة، نجري أصالة عدم التذكية، وبالتالي لا يجوز تناوله والانتفاع به. الجهة الرابعة، بناء على جريان أصالة عدم التذكية فيمكن أن تكون مرجعان بعد تعارض الأمارات. كما لو تعارضت أمارية سوق المسلمين بأمارية يد الكافر، وجدنا لحما في سوق المسلمين والبائع كافر، فبناء على أمارية سوق المسلمين نحكم بأن هذا اللحم مذكى، وبناء على أن مأخوذ من يد الكافر نحكم على أنه غير مذكى، فتتعارض الأمارتان أمارية سوق المسلمين مع أمارية يد الكافر على عدم التذكية، لأن الكافر لا يبالي بدينه ولا بما ذهبه، فتتساقط الأمارتان ونرجع بعد التساقط لأصالة عدم التذكية ويكون اللحم حراما. إذن فهذه جهات أربع تحتم وتؤكد علينا أن نبحث عن أصالة عدم التذكية هل هي تامة أم غير تامة؟ فإذا اتضح لك ذلك نقول نبحث عن أصالة عدم التذكية في عدة أمور حتى نفهم هذه الأصالة وحقيقتها. الأمر الأول، ما هي حقيقة التذكية؟ فحينما تقول الآية المباركة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما وذكيتم، فما هي هذه التذكية؟ اختلف العلماء في معنى وحقيقة التذكية على قولين. القول الأول هو أن التذكية أمر مركب وليس أمرا بسيطا، بمعنى آخر أن حقيقة التذكية ذبح الحيوان أو نحره أو اصطياده بالشرائط المعتبرة الستة أو السبعة أو إلى آخره. فتذكية الشاة مثلا بذبحها مع التسمية ومع استقبال القبلة وأن يكون الذبح بالحديد وأن يكون الذابح مسلما مع فري الأوداج الأربعة ومع حركة الذبيحة بعد الذبح إلى آخره. فإذا اجتمعت هذه الشروط تحققت التذكية. إذن التذكية مركب من عدة أجزاء أو شرائط، وهذا القول هو الذي تبناه الآخند الخراساني، بلغك الله خراسان وزيارة المدفون فيها عليه السلام، كما ذكر ذلك الآخند في كتابه الكفاية. فالتذكية إذن كالوضوء، بناء على أن الوضوء مركب من الغسلات والماء والمسحات كما هو رأي السيد الخوئي أعلى الله مقامه. ويمكن أن يستدل لهذا القول بدليلين. الدليل الأول هو قول اللغويين، حيث ذكر ابن الأثير في النهاية وابن منظور في لسان العرب والجوهري في الصحاح بأن التذكية هي الذبح أو النحر. وإذا كانت التذكية هي الذبح، يعني الذبح المركب من أجزاء أو شرائط، أو النحر المركب من أجزاء وشرائط، إذن فقول اللغويين بأن التذكية عبارة عن الذبح أو النحر يفيد أنها أمر مركب، وقول اللغويين حجة
مركب من التسمية والاستقبال.
نعم، إيه تسمية واستقبال، كيف؟ المهم أنهم ذكروا بأن التذكية الذبح، أي ذبح، ذبح بماذا؟ بشروط، ما فصلوا ما هي هذه الشروط، لكن بمقتضى أنهم ذكروا أن التذكية عبارة عن الذبح، الذبح يتقوم بشروط حديد مثلا استقبال غير ذلك، فلم يذكروا معنى بسيطا. يعني حينما نقول أنهم أنه يستفاد من كلامهم أن التذكية أمر مركب في قبال أنه أمر بسيط كما سيأتي في القول الثاني، لو كانوا يرون التذكية أمر بسيط لم يذكروا في تعريف التذكية أنها الذبح أو النحر، بل ذكروا المعنى البسيط الذي سنشير إليه وهو إخراج الحرارة الغريزية، هذا معنى بسيط. فما ذكروا هذا المعنى بل ذكروا الذبح أو النحر، فمعنى ذلك أنهم لا يرون التذكية أمرا بسيطا بل مركبا. ويلاحظ على هذا الدليل، أولا ثبت في علم الأصول بأن قول اللغوي ليس بحجة، وهذا مر عليك في الكفاية، وهذا هو المشهور لدى المتأخرين، لأن اللغوي ليس في مقام بيان المعنى الحقيقي لللفظ، إنما في مقام بيان موارد الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فحينما يبحث عن معنى التذكية يذكر لك ستة معاني، وبعضها المعاني حقيقية وبعضها المعاني مجازية. ونحن ما ينفعنا لو كان اللغوي بصدد بيان المعنى الحقيقي حتى نحمل النصوص الشرعية على هذا المعنى الحقيقي، إلا أن اللغوي لم يتعهد بأن يحصر ذكره بالمعنى الحقيقي، لذلك فكلامه ليس بحجة. ثانيا، إن كلمات اللغويين متضاربة، فكما أن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرناهم ذكروا بأن التذكية الذبح أو النحر وهو معنى مركب، فهناك من اللغويين من أشار إلى أن التذكية أمر بسيط بمعنى إخراج الحرارة الغريزية، يعني نتيجة الذبح، نتيجة الذبح. وهذا ما أشار إليه الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن، بل حتى ابن منظور في لسان العرب ذكر هذا المعنى من جملة المعاني وقال: وأصل الذكاة في اللغة إتمام الشيء. إذا قال أصل الذكاة إتمام الشيء، إتمام الشيء معنى بسيط. وعلى هذا الأساس فلم يثبت بحسب اللغة أن التذكية أمر مركب، وأنها بمعنى السبب يعني الذبح أو النحر، بل لعلها بمعنى المسبب يعني نتيجة الذبح ونتيجة النحر وهو إخراج الحرارة الغريزية، كما قد يقال ذلك في الوضوء أيضا بأن الوضوء ليس اسم للغسلات والمسحات، بل الوضوء اسم لنتيجة الغسلات والمسحات، يعني الطهارة النورانية الحاصلة من الغسل والمس، وهذا مبنى السيد السيستاني يا مولانا العزيز. إذن ناقشنا في هذا الدليل بمناقشتين: أولا قول اللغوي ليس بحجة، ثانيا قول اللغوي متضارب. فبعض اللغويين قالوا أن التذكية أمر مركب، بعضهم قال أنها أمر بسيط. الدليل الثاني: ظاهر النصوص حيث يظهر من بعض النصوص استناد التذكية إلى المكلفين. كما في قوله تعالى إلا ما ذكيتم، فالظاهر من الآية المباركة أن التذكية فعل منتسب ومستند إلى نفس المكلف، فهو الذي يذكي الحيوان، والذي ينتسب للمكلف ويستند إليه هو الذئب وهو النحر. فمعنى ذلك أن التذكية هي الذبح أو النحر، لأن هذا هو المستند للمكلف والمنتسب إليه. فحينما تقول الآية إلا ما ذكيتم، يعني أن التذكية فعل منتسب إليكم. وما هو الفعل الذي انتسب إليكم؟ الذبح أم إخراج الحرارة الغريزية؟ إنما الذبح. وأما خروج الروح فعل جبار السماوات والأرضين، وأنت مجرد واسطة أو مقدمة. والله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. طيب، هذا الدليل الثاني، ظاهر النصوص استناد التذكية إلى المكلفين والمستند إليهم عملية الذبح أو النحر أو الصيد. ويلاحظ على هذا الدليل، لا شك ولا ريب في أن التذكية فعل للمكلف، لكن الكلام أن التذكية هل هي نفس الذبح أم أن التذكية نتيجة الذبح؟ فإن مجرد إسناد التذكية للمكلف لا يعني أن التذكية هي نفس الفعل، يعني الذبح أو النحر أو الصيد، بل لعل التذكية في الواقع إخراج الحرارة الغريزية، لكن بما أن المكلف مقدمة توليدية لها انتسبت التذكية إليه، حيث لولا أنه ذبح ما تحققت التذكية وهي خروج الروح أو الحرارة الغريزية. إذن فسواء قلنا التذكية هي الذبح أم قلنا التذكية هي خروج الروح أو الحرارة الغريزية، فعلى كل حال يصح إسناد التذكية إلى نفس المكلف الذابح، إما باعتباره أنه هو السبب أو أن فعله مقدم لحصول التذكية. إن شاء الله غير واضح. واضح الحمد لله. إذن خلصنا من القول الأول، وهو أن التذكية أمر مركب، وذكرنا دليلين، قول اللغويين وظاهر النصوص. قول اللغويين ناقشنا ليس بحجة متضارب، النصوص قلنا هذه النصوص أقصى ما تثبته استناد التذكية إلى المكلف، لكن مجرد الاستناد لا يعني أن التذكية هي نفس الفعل، بل لعل التذكية هي نتيجة الفعل، وإن استندت إلى نفس المكلف، لأن المكلف هو المقدم لحصول النتيجة. القول الثاني، ما ذهب إليه بعض الأعلام كسيد المنتقى سيد الروحاني والسيد الحكيم الصبط سيد محمد سعيد الأول في منتقى الأصول والثاني في المحكم في أصول الفقه، وهو أن التذكية أمر بسيط وليس أمرا مركبا. فالتذكية هي خروج الحرارة الغريزية، والذبح أو النحر أو الصيد أو غير ما هو إلا مقدمة توليدية لحصول هذه التذكية والنتيجة. ويمكن أن يستدل لهذا القول بدليلين. الدليل الأول ما ذكره السيد الروحاني أعلى الله مقامه بأن المتبادر عرفا من التذكية ما يساوق الطهارة والنظافة، فحينما يقال هذا الحيوان مذكى يعني نظيف يعني طاهر بهذا المعنى. ويؤكد أو ويؤيد ذلك حسب ما يقول عدم الوقوف والعثور في النصوص على مورد رتب فيه الشارع الحكم بالطهارة على التذكية. نعم، يعني لا يوجد نص قال إذا كان الشيء أو الحيوان مذكى فهو طاهر، فلا يوجد نص رتب طهارة الحيوان على تذكيته، مما يؤيد على أن التذكية والطهارة بمعنى واحد. وإلا لو كانت الطهارة مترتبة على التذكية لدل لا أقل ولو رواية واحدة، ما دام مذكى وطاهر. فعدم هذا التفريع في أي نص من النصوص لا نقول دليل قاطع، لكن مؤيد على سبيل التأييد بأن التذكية والطهارة أو النظافة متساوقان، متساوقة في المعنى، وأن الذبح أو النحر أو الصيد دخيل في حصول هذه الطهارة للحيوان بعد ذبحه. إن قلت توجد بعض النصوص أطلقت التذكية على الفعل الخاص على الذبح أو على النحر، إن قلت هكذا قلت هذا من باب إطلاق لفظ المسبب على السبب وهو متعارف في اللغة، فيطلق اللفظ الذي وضع للمسبب على السبب مجازا، فالتذكية وضعت لمعنى الطهارة والنظافة وهذا هو المسبب، لكن في بعض الموارد تطلق التذكية على السبب للنظافة وهو الذبح، لا يقال هل ذكيته يعني هل ذبحته، لكن هذا إطلاق مجاز وليس حقيقي. نعم، الدليل الثاني يا موالين الأعزاء ما ذكره السيد محمد سعيد الحكيم جعله الله من السعداء، وهو التمسك بظاهر النصوص التي استعمل فيها التذكية بمعنى الطهارة والنظافة. فعندنا بعضا أو بعض من النصوص استخدمت كلمة التذكية بمعنى النظافة أو الطهارة،
تستعمل بمعنى غير الطهارة
الذبح أو النحر. فمثلا وهذه الاستعمالات للتذكية بمعنى الطهارة استعمالات كثيرة في النصوص، هذا مما يدعم أنها استعملت استعمال حقيقي، وأن التذكية بمعنى الطهارة والنظافة حقيقة لا مجازة. فمثلا عن أمير المؤمنين عليه السلام غسل الصوف الميت ذكاته. إذن ذكات صوف الميت بماذا؟ بغسله. فالذكاء إذن بمعنى النظافة للشيء، غسل هذا الصوف يعني تنظيفه هي الذكاء. والأصل في الاستعمال أنه استعمال حقيقي إلا أن تقوم قرينة على المجازية. وهكذا في صحيحة الحلبي سألته عن الثنية تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل مكانها سن شاء؟ قال إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية. يعني واحد سقط سنة بيضع مكان هذا السن سن شاء. فقال الإمام عليه السلام إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية. والمناسب لذكاة السن يعني النظافة والطهارة، هذا المناسب لذكاة السن، لأن الذكاء للسن بمعنى الذبح أو النار. فالمناسب لذكاة السن يعني نظافته طهارته. إذن فالتذكية في لسان هذه النصوص جاءت بمعنى الطهارة أو النظافة، والطهارة والنظافة معنى بسيط وليس مركبا. ثم لا بد أن تلتفتوا إلى أن هذه الطهارة ليست بالمعنى الاصطلاحي المقابل للنجاسة. حينما نقول التذكية بمعنى الطهارة يعني الطهارة في مقابل النجاسة، كلا. إنما المراد بالطهارة يعني رفع خباثة وقذارة الموت، هذا هو المقصود بالتذكية. تذكية الحيوان يعني رفع خباثة الموت، ولذلك التذكية تتحقق حتى فيما لا نفس سائلة له، كالسمك الذي لا يكون نجسا لأنه لا نفس سائلة له، ما يكون نجس. ومع ذلك أشارت الروايات إلى أن له تذكية بإخراج من البحر حيا. فالمناسب لتذكيته يعني طهارته بمعنى رفع خباثة الموت لا رفع النجاسة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الأمر الأول، واتضح لديك أن هنا قولا القول الأول أن تذكية أمر مركب، والقول الثاني أنها أمر بسيط. وذكرنا لكل واحد من القولين دليلين. الدليل الأول لكونه أمرا مركبا قول اللغويين، وناقشنا بمناقشتين، قول اللغوي ليس بحجة، قول اللغوي متضارب ومتعارض. الدليل الثاني ظاهر النصوص إلا ما ذكيتم، فالظاهر أن التذكية فعل منتسب للمكلف، والمناسب لذلك أن تكون التذكية هي الذبح أو النحر لأن هذا ما صنعه المكلف. وأجبنا عن ذلك بأنه حتى لو كانت التذكية أمر بسيط وهو خروج الروح فيصح إسنادها للمكلف باعتبار أنه مقدمة لذلك. أما القول الثاني بأن التذكية أمر مركب أنها أمر بسيط، فذكرنا له دليلين، دليلا روحانيا ودليلا حكيميا. أما الدليل الروحاني فهو أنه يدعي بأن المتبادر عرفا من لفظ التذكية ما يساوق النظافة والطهارة، فتحمل النصوص على هذا المعنى المتبادر والمتعارض ولم نناقش. والدليل الثاني ما ذكره السيد الحكيم من أنه ورد في نصوص كثيرة استعمال التذكية بمعنى الطهارة والنظافة، يعني بالمعنى البسيط. وهذا ليس استعمالا مجازيا، بل الظاهر أن استعمال حقيقي، إلا أن تقول القرينة على أنه مجاز. إذن فالصحيح والله العالم بالصواب أن التذكية أمر بسيط، وهو القول الثاني. الأمر الثاني يأتيك والحمد لله رب العالمين.